invece vale una cosa che non del culo, se non lo vedo al padrino. Vale una cosa che non del culo.
توجد نقطة سادسة نستدركها قبل الجهة الرابعة التي دخلنا فيها، متعلقة بكيفية الحد أو العقوبة، وهي أنه قد ورد في صحيح الحلبي ومعتبرة سماعة في صفحة 545 أن السارق بعد أن يقطع ينفى. صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أقيم على السارق الحد نفي إلى بلدة أخرى. وفي تفسير العياشي عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زنى الرجل يجلد، وينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جرد بها إلى غيرها سنة. وكذلك ينبغي للرجل إذا سرق وقطعت يده. وأيضا معتبرة سماعة بسند الشيخ قال: ينفى الرجل إذا قطع. هذه الروايات تدل على أنه توجد مع القطع في السارق عقوبة أخرى تبعية، وهي عقوبة النفي إلى بلد آخر للتغريب. وظاهر هذه الروايات تعين ذلك ولزوم التغريب في باب السرقة، كما يلزم ذلك في باب الزنا. وقد حددت في رواية سماعة بالسنة، وعطف ذلك على الزنا، فيكون مقتضى هذا الظهور ثبوت هذه العقوبة التبعية أيضا في موارد القاضي ولزومه، وإن كان لم يتعرض لها أكثر الأصحاب، حيث أنه لم يتعرضوا لهذه العقوبة التبعية، إلا أن الروايات المذكورة تدلنا على لزومها. ثم ننتقل إلى الجهة الرابعة، وهي ما يثبت به هذا الحد.
بول.
نعم، قلنا أن الحد يثبت
درجة الإعراض، يعني
لا لا يعني لم يعلم أنه يوجد إعراض عنها. قلنا أنه يثبت هذا الحد بالمثبتات العامة من البينة والإقرار والعلم. قلنا أنه توجد فروع ترتبط بمثبتات السرقة في خصوص المقام. الفرع الأول من هذه الفروع هي أنه هل يشترط في الإقرار المثبت للسرقة التعدد، أو يكفي الإقرار مرة واحدة؟ ذهب المشهور إلى الأول، وأنه لا تثبت السرقة إلا إذا أقر السارق بالسرقة مرتين. وخالف في ذلك بعض الأعلام، ولا إشكال أن مقتضى القاعدة الأولية، مقتضى قاعدة نفوذ الإقرار، إقرار العقلاء على أنفسهم حجة أو نافذ، كفاية الإقرار مرة واحدة في ثبوت هذا الحد. فيحتاج فتوى المشهور إلى دليل يثبت لزوم التعدد. وما يمكن أن يتمسك به لإثبات هذه الفتوى أحد وجهين: الأول هو التمسك بالإجماع والتسالم الفقهي المدعى في المقام على لزوم التعدد في إثبات السرقة بالخصوص، في الإقرار لإثبات السرقة بالخصوص، فإنه وإن وقع كلام وخلاف في ثبوت سائر الحدود الأخرى بالإقرار مرة واحدة، إلا أنه في السرقة كأنه يوجد شبه إجماع أو تسالم، إلا أن هذا الإجماع يمكن المناقشة فيه تارة في أصله باعتبار ما يحكى عن المقنع من أنه اجتزأ في باب السرقة أيضا بالإقرار مرة واحدة، وأخرى بأنه حتى لو سلم مثل هذا الإجماع والتسالم فاحتمال استناد المجمعين فيه إلى الروايات الواردة في المسألة احتمال قريب جدا، فإنه في باب السرقة بالخصوص توجد روايات تكون صريحة أو ظاهرة في لزوم التعدد، احتمال المدركية في هذا الإجماع متجه هنا. الوجه الثاني هو الاستدلال بالروايات التي تدل على لزوم التعدد في الإقرار بالسرقة في ثبوت القطع، وهذه الروايات عديدة يمكن جمع أهمها في خمس روايات. الأولى مرسلة جميل في صفحة 487، في هذه المرسلة هكذا ورد عن بعض أصحابنا عن أحدهما في حديث قال لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين. الثانية مسندة جميل يعني رواية جميل ينقلها الشيخ بسنده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات. الثالث مرسلة الصدوق في من لا يحضره الفقيه في صفحة 43، أيضا هناك يقول أنه روي عن أحدهما عليه السلام أنه لا يقطع السارق حتى يقر مرتين. الثالث الرابع رواية ينقلها دعائم الإسلام ينقلها في المستدرك عن علي عليه السلام أن رجلا أتاه فقال يا أمير المؤمنين إني سرقت، فانتهره فقال يا أمير المؤمنين إني سرقت، فقال أتشهد على نفسك مرتين، فقطعه. أيضا واضح من حيث الدلالة على أنه القاطع منوط بالإقرار على نفسه مرتين. والرواية الأخيرة أيضا رواية ينقلها صاحب المستدرك عن فقه الرضا بنفس المضمون لا يقطع السارق حتى يقر مرتين إذا لم تكن شهود. والرواية السابعة رواية صحيح سادسة أو السابعة رواية السابعة بحسب ترقيمي صحيحة أبان ابن صحيحة أبان في صفحة 488 أبان ابن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال كنت عند عيسى بن موسى فأتي بسارق وعنده رجل من آل عمر، هذا من آل عمر الظاهر من آل عمر بن ربيعة مثلا مو عمر بن الخطاب، فإنه لا يعبر عنه بآل عمر، من آل عمر فأتي بسارق وعنده رجل من آل عمر فأقبل يسائلني أو يسألني، هنا يسألني وفي التهذيب يسائلني يعني عيسى بن موسى، فقلت ما تقول في السارق إذا أقر على نفسه أنه سرق؟ قال يقطع. قلت فما تقول في الزنا إذا أقر على نفسه مرات؟ هنا يوجد سقط في التهذيب إذا أقر على نفسه أربع مرات وهو الصحيح. قلت فما تقول في الزنا إذا أقر على نفسه أربع مرات؟ قال نرجمه. قلت وما يمنعكم من السارق إذا أقر على نفسه مرتين أن تقطعوه فيكون بمنزلة الزاني؟ هذه الرواية أيضا من روايات اشتراط التعدد في الإقرار، فإن الإمام يقول لماذا لا تجعلون السارق ثبوت السرقة كثبوت الزنا، كما أنه في باب الزنا يشترط أن تكون الإقرارات بعدد الشهادات أربع إقرارات، كذلك في باب الزنا أيضا ينبغي أن يكون الإقرار بعدد الشهود، أي لا بد أن يكون مرتين. ما يمنعكم من السارق إذا أقر على نفسه مرتين أن تقطعوا بأي؟ لماذا تكتفون بمرة واحدة ولا تجعلونه بمنزلة الزاني؟ من أن الشهادات على النفس لا بد التي هي الإقرار لا بد أن تكون بعدد الشهود والبينة المعتبرة في إثبات تلك الجريمة. هذه أيضا صحيحة أبان، وهي أيضا ظاهرة في لزوم التعدد، بل لعلها صريحة في لزوم التعدد، إذ لا معنى لقوله وما يمنعكم من السارق إذا أقر على نفسه مرتين أن تقطعوه فيكون بمنزلة الزاني إلا ذلك. وقد دعي إجمالها وعدم ظهورها في ذلك أو كون الدلالة فيها بمستوى الإشعار، إلا أن ذلك لا وجه له بعد فرض أن قوله عليه السلام ما يمنعكم من السارق إذا أقر على نفسه مرتين، خصوصا بعد أن أخذ الاعتراف من هذا عيسى بن موسى الذي سأله في أنه في السرقة يقطع بإقرار مرة واحدة، يعني بأصل الإقرار، وفي الزنا لا بد من 4 مرات من الإقرار، والتمثيل بقوله بمنزلة الزاني، كل هذه الخصوصيات تؤكد أنه المقصود من هذا الذيل لزوم التعدد. بل من يلاحظ الجو الفقهي الذي كان سائدا في الفقه الحنفي الذي كان هو الفقه المعروف لعله عند العراق والكوفة، من أنهم كانوا يكتفون بالإقرار مرة واحدة، تكون الرواية واضحة في التعريض بذلك تلك الفتوى العامية من الاكتفاء بالإقرار مرة واحدة. فالإنصاف أن الظهور في الرواية واضح ولا وجه للمناقشة في أصل ظهورها في ذلك. هذه الروايات باستثناء الأخيرة السابعة، الروايات الأخرى كلها يمكن التخلص منها. أما الأولى مرسلة جميل فمرسلة، باعتبار أن جميل ابن دراج ينقلها عن بعض أصحابه. وأما الثانية فهي وإن كانت مسندة إلا أن في سندها علي بن السندي، وعلي بن السندي فيه بحث مفصل في الرجال أن هذا علي بن السندي، ادعى بعض الرجاليين أنه موثق لاتحاده مع شخص آخر موثق هو علي بن إسماعيل السندي الذي وثقه نصر بن صباح. ويوجد مناقشة في هذا التوثيق، وبعض الرجاليين وحده مع شخص آخر، والغريب أن علي بن سندي بهذا العنوان لم يذكر أصلا في كتب في كتاب الشيخي ولا في كتاب النجاشي. نعم في ترجمة علي بن إسماعيل قيل نقل الشيخ أو نقل النجاشي عن نصر بن صباح أنه قال أن علي بن إسماعيل هو علي بن السندي، لأن إسماعيل كان يلقب بالسندي وهو ثقة، لكن يوجد تشكيك في توثيقات هذا الشخص وهو نصر بن صباح الذي متهم بالغلو ونحو ذلك. وعلى كل حال فيوجد بحث في أن علي بن السندي هل هو ثقة أو ليس بثقة، ولا يبعد عدم إمكان إثبات توثيقه في محله من البحث الرجالي. إذن فالرواية الثانية المسندة مسندة جميل أيضا فيها هذا الضعف السندي، ومرسلة الصدوق
لم يحدثه بالعنوان الآخر علي بن السندي، هذا يرجح أنه نفسه كما ذكر أحد الشيخين
خبز بعد هذا في ذاك البحث الرجالي الذي لم نرد أن ندخل فيه. الرواية الثالثة مرسلة الصدوق مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها، حتى لو قيل باعتماد مراسيل الصدوق، فإن المراسيل التي أيضا يعتمد عليها من مراسيل الصدوق عند من يعتمد عليها ما يسنده يرسله الصدوق مباشرة عن المعصوم، لا ما يقول فيه روي عن أحدهما، وهنا المذكور في الفقيه روي عن أحدهما. فحتى القائلين بمثلا قبول مراسيل الصدوق مثل هذه المراسيل لا يقبلونها. والرواية الرابعة رواية الدعائم، وكذلك الخامسة
كلمته روية أنه هو يعني مو ثابت عنده الشيء
لا ما هو يذكر أيضا في الموارد يفتي بشيء هم يقول روية روايته رواية الدعائم ورواية فقه الرضا أيضا من الروايات التي الرواية الخامسة والسادسة واضحة الضعف لأن دعائم الإسلام وكذلك فقه الإمام الرضا مرسلة الصدوق الثالثة كانت هو الرابعة والخامسة صحيح رواية الدعائم الرابعة ورواية فقه الرضا أيضا الخامسة هاتان الروايتان أيضا واضحة الضعف باعتبار أنهما لم يثبت هذان الكتابان يوجد خصوصا في فقه الرضا يوجد شك في أصل وجود كتاب باسم فقه الرضا والمظنون أنه من كتب الصدوق ولا يقطع السارق حتى يقر مرتين إذا لم تكن شهود نفس المرسلة التي يذكرها أيضا الصدوق في من لا يحضره الفقيه وإنما تبقى الرواية الأخيرة وهي السادسة تكون حينئذ وهي رواية صحيحة أبان إذن فما عدا الرواية الأخيرة الروايات الأخرى كلها لا يمكن الاعتماد على شيء منها باعتبار ضعف في سندها فالمهم ملاحظة هذه الرواية إلا أن هذه الرواية كما قلنا سندها صحيحة صحيحة أبان دلالتها أيضا واضحة على اشتراط التعدد فتكون صالحة لتقييد المطلقات الأولية أو قاعدة مقتضى القاعدة من الاكتفاء في كل مورد بالإقرار مرة واحدة إلا أن في قبال هذه الرواية توجد ما يدعى دلالته على كفاية المرة من الروايات الخاصة تكون مثلا معارضة مع هذه الرواية حتى لو تمت والروايات التي يدعى دلالتها على كفاية المرة أيضا عديدة منها معتبرة طلحة بن زيد في صفحة 488 في هذه المعتبرة هكذا جاء أنه عن جعفر عليه السلام قال حدثني بعض أهلي أن شابا أتى أمير المؤمنين فأقر عنده بالسرقة فقال له علي إني أراك شابا لا بأس بهبتك فهل تقرأ شيئا من القرآن قال نعم سورة البقرة فقال قد وهبت يدك لسورة البقرة قال وإنما منعه أن يقطعه لأنه لم يقم عليه بينة يقال أنه هنا الإمام اكتفى بالإقرار مرة واحدة ووهبه الحد حيث كان له أيضا أن يقيم الحد عليه فتدل المعتبرة على أنه يكتفى بالإقرار في باب السرقة بصرف الإقرار
لعله لأنه مرة واحدة وهب حتى لا يكررها
حتى لا يستحق إثباته
المرة الواحدة لا بالإقرار ثبت عليه وإنما الإمام يقول أنه لا بأس بهبتك يعني وهبه استعمل حقه بحيث كان له أيضا أن لا يهب وأن يقيم عليه الحد
هذا بعض أهلي معتبر حدثني بعض أهلي
الإمام يقول عن جعفر عليه السلام قال حدثني بعض أهلي أن الإمام بعد
هذا تعبير وإنما منعه أن يقطعه لأنه لم يقم عليه البينة الذيل ممن من كلام
من كلام الإمام أيضا قال وإنما منعه أن يقطعه لأنه لم يقم عليه بين الإمام يبين أنه لماذا أمير المؤمنين هكذا صنع هذه الرواية في لا يمكن الاستدلال بها خصوصا في قبال صحيحة حماد صحيحة أبان وذلك أولا لأن هذه الرواية لم يصرح فيها بأن الإقرار كان مرة واحدة أو أكثر وإنما قال أتى شاب أن شابا أتى أمير المؤمنين فأقر عنده بالسرقة والرواية ليست في مقام بيان الإقرار وإنما في مقام بيان حكم آخر بعد الفراغ عن ثبوت الإقرار بشروطه في مقام بيان أنه إذا كانت السرقة ثابتة بالإقرار فللإمام حق الهبة والعفو وإن كان بالبينة قامت عليه بينة فليس له ذلك إلا أن يقطعه فليست في مقام بيان أن أصل الإقرار في باب السرقة وأنه ما هي شروطه فحينئذ لا يمكن أن يستفاد منها أن الإقرار هنا اكتفي بمرة واحدة لأنه لم يصرح بالمرة، ولا يمكن التمسك بالإطلاق لإثبات المرة، لأن التمسك بالإطلاق فرع أن يكون في مقام البيان من هذه الناحية. ولو فرض أنه كان في مقام البيان فقطعنا النظر عن هذه الخصوصية، وافترضنا مثلا الإطلاق في قوله فأقر يدل على اكتفاء بصرف وجود الإقرار، فغايته إطلاق، وإطلاق في دليل في هذه الرواية على كفاية مطلق الإقرار الذي يصدق حتى على الإقرار مرة واحدة، فيكون حاله حال المقتضى القاعدة الأولية والعمومات الأخرى في أن إقرار العقلاء على أنفسهم النافذ، فتقيد برواية أبان التي تكون بحكم الأخص، تكون أخص ومقيدا لكل المطلقات الأولية. فهذا حتى لو تمت الدلالة فيها فهي دلالة إطلاقية من باب ذكر عنوان كلية الإقرار وجامع الإقرار وعدم تقييده بمرتين، فغايته الإطلاق، والإطلاق يقيد بذلك الحديث الذي يقول لا بد من أن ما يمنعكم من السارق إذا أقر على نفسه مرتين أن تقطعوه، أي أن ذلك لازم لا بد أن يكون مرتين حتى يكون حجة فيكون بمنزلة الزنا. إذن فغايته الإطلاق، فيكون حكمها حكم المطلقات الأولية القابلة للتقييد بتلك الصحيحة. الرواية الثانية التي يمكن أن يستدل بها على كفاية المرة معتبرة ضريس الكناسي، أيضا في صفحة 487 بنفس الباب، عن أبي جعفر عليه السلام قال العبد إذا أقر على نفسه عند الإمام مرة أنه قد سرق قطعه، والأمة إذا أقرت بالسرقة قطعها. هذه الرواية أحسن حالا من الرواية السابقة لأنه قد ورد فيها التصريح بالمرة، العبد إذا أقر على نفسه عند الإمام مرة أنه قد سرق قطعه، والأمة إذا أقرت يعني كذلك أيضا أي مرة بالسرقة قطعه، وهي صحيحة السند معتبرة. وقد يناقش في هذه الرواية بأن هذه الرواية واردة في إقرار العبد، وإقرار العبد على نفسه ادعاء وليس إقرارا، لأنه إقرار في مال الغير، فإن العبد لا يملك نفسه، يقر على نفسه أي يقر على مال مولاه، والإقرار في مال الغير لا يكون إقرارا ولا يكون حجة. هذه المناقشة أشبه أن تكون من الاجتهاد في مقابل النص، مضافا إلى أنه يمكن أن يقال أن هذا الإقرار يختلف عن سائر موارد الإقرار على مال الغير. الإقرار على مال الغير إنما لم يكن حجة لأنه ليس فيه نكتة الحجية وملاك الحجية، لأنه إقرار على مال الغير. لكن الإقرار على السرقة بالخصوص من قبل العبد، حيث أنه إقرار على العذاب، إقرار على ما يستوجب عذاب هذا السارق وقطع يده، فتكون فيه نكتة الحجية، يعني العاقل لا يقر على نفسه بما يوجب عذابه وتنكيله وقطع يده، أفرض الآن سوف يخسر أيضا مالكه مقدارا من المال بقطع يده عبده، إلا أنه نكتة الحجية وهي أن مثل هذا الإقرار لا يصر من عاقل إلا إذا كان مطابقا للواقع كالإقرار على مال نفسه. ملاك الحجية هنا أيضا محفوظ، فليس كل إقرار على يكون فيه ضرر لمال الغير لا يكون حجة، إنما لا يكون حجة الإقرار على مال الغير فيما إذا لم يكن فيه ضرر حقيقي على المقر، وأما إذا كان فيه ضرر حقيقي على المقر فنكتة الحجية العقلائية وهو أن العقلاء جزافا وكذبا لا يقرون على أنفسهم بما هو مضر لأنفسهم. إذا جعلنا هذه هي نكتة الحجية، هذه النكتة هنا تكون محفوظة. إذن
ف...
أفرضوا أفرضوا يقر بماله، فملاك الحجية وعدم الكذب هنا يكون معقولا. والرواية، ونحن نريد أن نقابل رواية، لا نريد أن نستفيد من هذا نقيس خبها هنا على ذاك المورد حتى يقال خب هذا قياس. من قال أن نكتة الحجية هذه على نكتة الحجية نكتة أخرى؟ نقول هذه الرواية إذن حيثما صرحت بأن الإقرار يكون حجة، وهذه النكتة أيضا موجودة في موردها، فمن المعقول أن يكون الحكم الشرعي هو نفوذ إقرار العبد على نفسه بالحدود. إذن فما صدر من بعض الفقهاء من أن هذه الرواية مخالفة للقواعد، مخالفة لقاعدة أن الإقرار في مال الغير لا يكون حجة، لا بد من تأويلها طرحها، أو حمل بعضهم حمل العبد والأم فيها على الأحرار الذين هم عبيد الله وإماؤه، الذي هو أيضا بحكم طرح هذه الرواية وعدم العمل بها لأنها تأويل واضح لا وجه لكل ذلك، وإنما يقال هذه الرواية يؤخذ بها، بل مضمونها أيضا مضمون معقول عقلائيا، والنكتة المعقولة لحجة الإقرار ونفوذها أيضا محفوظة فيها. نعم، هنالك رواية معتبرة صحيحة فضيل صحيحة أخرى، هذه الصحيحة ورد فيها ما يدل على عدم قبول إقرار المملوك على نفسه. ينقلها صاحب الوش، هذه الصحيحة ينقلها الصدوق، ينقلها صاحب الوسائل في صفحة 532، ينقلها عن الصدوق، والصدوق ينقلها بهذا الترتيب: المملوك إذا أقر على نفسه. وينقلها أيضا الشيخ الطوسي قدس سره، لكن هناك يقول العبد إذا أقر على نفسه، والمضمون واحد تقريبا. آخر باب من أبواب السرقة في الوسائل باب في رواية واحدة فقط، وهي هذه الرواية: أن المملوك إذا أقر بالسرقة لم يقطع، وإذا قامت عليه البينة قطع. صحيحة الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله يقول: إذا أقر المملوك على نفسه بالسرقة لم يقطع، وإن شهد عليه شاهدان قطع. هذه الرواية يقال أنها، وينقلها الشيخ بعنوان العبد: إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع، وإن شهد عليه شاهدان قطع. فيقال بأن هذه الرواية معارضة مع تلك الرواية وتوجب سقوطها مثلا عن الحجية. والشيخ الصدوق قدس سره حمل هذه الرواية على ما إذا كان المملوك متهما في إقراره، بل أكثر من ذلك، قال بأن هذه الرواية يراد بها ما إذا كان يعلم أن المملوك يريد الإضرار بمالكه بإقراره أكثر من الاتهام، يعلم أنه يريد أن يضر مالكه، حينئذ إقراره لا يكون حجة. وهذا الجمع معقول بأن يكون تكون هذه الرواية ناظرة إلى ما إذا كان المملوك والعبد المقر متهما بأنه يريد بإقراره الإضرار، وأما إذا لم يكن متهما ولا المالك أيضا ينفي ذلك عنه ويحتمل صحته صحة كلامه، فيكون الإقرار حجة من العبد على نفسه. فإن قبل هذا الجمع الذي يذكره الصدوق فيكون تكون تلك الرواية تامة في أن الإقرار حيث لا يكون تهمة للعبد يكون الإقرار حجة. والشيخ الطوسي قدس سره حمل جمع بين الروايتين بأن حمل تلك الرواية الأولى رواية ضريس الكناسي على أن إقرار العبد على نفسه إذا أقر العبد مرة عند الإمام قطعه مع وجود البينة. قال: إذا كان هناك بينة وأقر على نفسه لن يقطع. هذا الجمع واضح التكلف، باعتبار أنه إذا كان هناك بينة فلا خصوصية بعد الإقرار، أقر أو لم يقر أو جحد، حتى لو جحد وأنكر مع وجود البينة بعد لا معنى. وإنما جمع الصدوق جمع معقول متجه، إلا أنه كان يحتاج إلى قرينة في هذه الرواية الثانية لكي يكون شاهد مثل هذا الجمع. يعني أصل هذا التفصيل وإن كان معقولا جدا ومناسبا، إلا أنه لا يوجد قرينة في صحيحة فضيل بن يسار على أنه المراد إذا أقر المملوك على نفسه بالسرقة لم يقطع، يعني إذا كان متهما. طبعا سياق من لا يحضره الصدوق هكذا يقول أنه في الإقرار إذا كان إذا أقر المملوك يكون إقراره حجة، وإذا إلا إذا علم أنه يريد الإضرار وقد روي، كأنه يفترض أن هذه الرواية معناه ابتداء وهذا المعنى. فلو كان لعله هو كان له مع في نقله لهذا الحديث قرينة متصلة منفصلة مع هذا الحديث الذي جعله يرسل هذا الشيء إرسال المسلم كأنه في فهم هذه الرواية، ولعله أيضا جمع خطر على ذهنه جمع تبرعي جمع بين الرواية بهذا المعنى. على كل حال جمع الصدوق جمع موجه في نفسه، لكنه بحاجة إلى ما يشهد على مثل هذا الجمع، وإلا فيكون أشبه بالجموع التبرعية، وإن كانت المناسبة الارتكازية والعرفية توافق على أصل مثل هذا الجمع، إلا أن هذه المناسبة لا يعلم أنها تبلغ مرتبة بحيث